أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآله محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. صدق الله العلي العظيم. من لطف الله سبحانه وتعالى بالإنسان أن فتح له باب الدعاء، والدعاء هو لطلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى، فكل ما له حاجة من حاجات الدنيا أو حاجة من حاجات الآخرة عليه أن يتوجه إلى الله مخلصا بالدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الله أمر الإنسان بالدعاء وضمن له الإجابة، طبعا بشرط توفر شرائط استجابة الدعاء ورفع الموانع، الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء. وقد خص الله سبحانه وتعالى أئمة أهل البيت عليهم السلام بخصائص ومميزات لم يعطها لغيرهم من الناس. ومن هذه الخصائص أن الله خصهم باستجابة دعواتهم، فما من إمام معصوم، وكذلك الأنبياء عليهم السلام، دعا بدعاء فيه طلب حاجة لشخص أو دعاء على شخص إلا واستجاب الله دعاءهم. وعند الحديث عن الإمام العاشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو الإمام علي الهادي سلام الله عليه، ذكر المؤرخون والرواة مجموعة من الشواهد والقرائن الدالة على أن دعوات الإمام الهادي كانت سريعة الاستجابة. دعاء الإمام الهادي على قسمين: دعواته لأصحابه وشيعته ومحبيه وسائر الناس، فكان الله يستجيب دعاءه. ما طلب حاجة لشخص إلا واستجيبت دعاؤه، إلا واستجيب دعاؤه فيه. والقسم الثاني: دعواته على أعدائه وعلى المتربصين به وبأهل بيته، ما دعا على أحد إلا واستجاب الله دعاءه. وقد قال الإمام الهادي عليه السلام: إن الله تعالى علم أن لا نلجأ في المهمات إلا إليه، ولا نتوكل في الملمات إلا عليه، وعودنا الإجابة، وعودنا إذا سألناه الإجابة. إذن أهل البيت عليهم السلام هم أعرف الناس بالله، بحق الله سبحانه وتعالى. وهو الإمام الهادي كان قوي الارتباط بالله كآبائه الأطهار عليهم السلام، دائم الذكر له، دائم التوكل عليه والثقة به، فما دعا الله بدعاء إلا استجاب الله له. نشير إلى بعض الشواهد في هذين القسمين. نبدأ بالقسم الأول: دعواته لأصحابه ومن سأله الدعاء. طبعا هذا أيضا من بركات أهل البيت عليهم السلام، أنهم كانوا باب خير للناس، باب بركة للناس، باب توسل إلى الناس. أي واحد عنده مسألة، عنده قضاء حاجة، عنده قضية، يأتي إلى الإمام ويطلب منه قضاء الحاجة، فيقضي الله حاجته إذا رأى الإمام مصلحة في الدعاء له. من هذه الشواهد أن شخصا اسمه محمد ابن علي الحجال، هذا كانت به علة في رجله بحيث لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يمشي، فكتب رسالة للإمام: إنني في شوق إليك ولكن يمنعني من ذلك العلة التي في رجلي، وهذا جعلني أقصر تجاه حقك، فادعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما بي من بلاء. فالإمام عليه السلام كتب له: كشف الله ما بك من علة عنك وعن أبيك. يقول هذا الشخص: أنا ما سألته يدعو لأبي، لكن أبي بعد كانت عنده علة أخرى. فالإمام عليه السلام ابتداء وعن معرفة وعلم دعا لي ودعا لأبي، فاستجاب الله دعاءه، فذهب ما في هذا الرجل من علة في رجله، وذهب ما في أبيه من مرض ببركة الإمام الهادي عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشاهد الثاني: شخص اسمه أيوب بن نوح، هذا من أصحاب الإمام عليه السلام، هذا كان يريد أن الله يرزقه ابن. طيب مو حرام أن الإنسان يدعو الله أن يرزقه بنت أو ولد، يعني بنت أو ابن، من حق الإنسان أن يدعو الله أن يرزقه بنتين إذا ما عنده بنات، أو أن يرزقه ابنين إذا ما عنده ابن. فهذا قال للإمام، كتب للإمام: أن عندي امرأتي الآن حامل، فادعو الله أن يجعله ابنين، يعني أبغى ولد ذكر. فكتب له الإمام عليه السلام: سترزق بولدين بابنين، فإذا رزقت بابنين فسمه محمدا. يقول هذا الرجل: فولدت امرأتي ورزقني الله ابنا فسميته محمدا ببركة الإمام الهادي عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والشواهد في هذا الجانب: دعوات الإمام الهادي عليه السلام كانت سريعة الاستجابة، وكان يعرف الإمام الهادي بأنه مستجاب الدعوة، ما دعا لأحد إلا استجاب الله دعاءه. وفي أيضا من أصحاب الأئمة شخص اسمه حمران، هذا يقول: كتبت إلى الإمام الهادي عليه السلام أن شخصا من مواليك من أصحابك عند حصر البول، تعرفوا حصر البول هذا صعبة، هذا حتى في الزمن صعب، في الزمن شوية يسوي له قسطرة، يسوي له بعض العلاجات في تلك الأزمنة، ما كان في قسطرة وما كان في علاج مثل هذه الأمراض الصعبة، كان عنده حصر البول. فقال للإمام الهادي: يدعوك أن تدعو له أن يكشف الله ما به من هذا المرض، وحصر البول هذا صعب على الإنسان. فالإمام عليه السلام دعا له وكشف ما به، كشف عنه هذا المرض، واندفع ارتفع عنه حصر البول وبري منه بفضل دعاء الإمام الهادي سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا بالنسبة للقسم الأول، نكتفي بهذا المقدار. القسم الثاني: دعواته على أعدائه. الإمام الهادي عليه السلام عانى من بعض الظلمة، من بعض البغاة والحاسدين والحاقدين لأهل البيت، وعانى شديدة جدا، ومنهم المتوكل، متوكل العباسي كان شديد العداء لأهل البيت عليهم السلام وعرف بذلك، وكان ظالما للإمام الهادي سلام الله عليه، طبعا حاول يقتل اكثر من مرة وسجنه عدة مرات، ومعروف المتوكل بسيرته موجودة في كتب التاريخ المشهورة والمعروفة. على كل حال الامام عليه السلام دعا عليه عندما اشتد ظلمه على الامام وعلى شيعته واصحابه، فما بقي المتوكل بعد دعاء الامام الا 3 ايام حتى هلك بشر موته. جاء اليه من اصحابه وهجموا عليه وقتلوه، واستراح الناس من شره بفضل دعاء الامام عليه السلام عليه الذي دعا عليه بدعاء يسمى دعاء المظلوم على الظالم، وهذا الدعاء موجود أيضا من أدعية الإمام الهادي عليه السلام. الأمر الشاهد الثاني أن شخصا اسمه ابن الخضيب، وهذا كان وزير في أيام الدولة العباسية، هذا أراد ياخذ دار الإمام الهادي عليه السلام، وكان يتوعد ويتهدد الإمام عليه السلام. الإمام الهادي هذه الدار الآن اللي تشوفوها الآن مركز الإمامين العسكريين عليهم السلام، الإمام الهادي وبعدين الإمام العسكري كانوا هنا ساكنين في هذا المكان ودفنوا فيه، وأصبح الآن الروضة العسكرية في سامراء. هذا اللي كانت دار الإمام الهادي دار كبيرة واسعة جدا، وكانت تحيط بها الخضار، وكانت في منطقة مهمة واستراتيجية. فهذا ابن الخضيب أراد يأخذ الدار من الإمام، وعنده نفوذ وعنده سلطة وزير، وكان يتهدد الإمام. فالإمام الهادي عليه السلام توعده أنه سيدعو عليه ولن تبقى له باقية، فدعا عليه الإمام الهادي عليه السلام فقتل واستراح الإمام منه بفضل دعاء الإمام الهادي عليه السلام عليه. فإذا الإمام الهادي سلام الله عليه كان سريع دعواته مستجابة، وما دعا لأحد أو دعا عليه إلا استجاب الله دعاءه. وطبعا هذا يجب أن يدعونا إلى أن الإنسان يكون دائما الدعاء لله. كل إنسان منا يمكن يصير عنده حاجات، يطلب من الله أن يدعو الله بما يريد أن يلبي من حاجاته، أن يقضي له من حوائج. لا تقول أنا تعبت من الدعاء، لا تقول أنا دعوت الله ما استجاب لي. إن الله يحب أن يلح العبد عليه بالدعاء. الإنسان يدعو الله، الدعاء هذا سلاح المؤمن كما في الحديث الشريف وعن رسول الله صلى الله عليه وآله الدعاء مخ العبادة. الإنسان عليه أن يدعو الله، إذ كلما أراد أن يقضي له حوائج الدنيا أو الآخرة يدعو الله، لكن بإخلاص يدعو الله عن يقين، يدعو الله تضرعا وخفية، يدعو الله وهو يعتقد بأن الله قادر وحكيم في قضاء حوائجه. طبعا ممكن بعض الناس يقول احنا ندعو الله الله ما يستجيب دعانا. نعم هناك موانع تمنع من استجابة الدعاء، من هذه الموانع أكل الحرام، من الموانع ارتكاب الذنوب والمعاصي، من الموانع عقوق الوالدين، هذه من الموانع التي تمنع من استجابة الدعاء. وفيش أسباب وشروط تجعل الإنسان أن الله يستجيب له الدعاء. إذا توفرت الشرائط الدعاء وارتفعت الموانع الله يستجيب دعاء الإنسان. جاء قوم إلى الإمام الصادق عليه السلام وقالوا له ندعو الله فلا يستجاب لنا، فقال لهم الإمام لأنكم تدعون من لا تعرفونه، يعني أنتم لا تعرفون الله حق معرفته، فكيف يستجيب الله لكم؟ ويقول أمير المؤمنين عليه السلام لا تستبطئ استجابة دعائك وقد سددت طريقه بالذنوب. إذن الذنوب المعاصي تمنع الدعاء. الإنسان إذا أراد الله أن يستجيب دعاءه عليه أن يتخلص من الذنوب المعاصي وأن يأكل أكلا من مال حلال وأن يبتعد عن الحرام وأن يكون مخلصا في دعائه حتى يستجيب الله دعاءه. بقيت نقطة أخيرة وهي أن دعاء المؤمن لأخيه المؤمن في ظهر الغيب مستجاب. الإنسان يمكن عنده ذنوب ومعاصي الله ما يستجيب دعائه. كلم أهل الإيمان أهل العلم المخلصين الربانيين الرجال الله الصالحين أولياء الله الصالحين دول باب دعاء كما كانوا أصحاب الأئمة يأتون إلى الإمام ونحن الآن محرومين من مشاهدة الأئمة والتشرف بلقائهم حتى نذهب إليهم ونطلب منهم الدعاء. لكن هناك أولياء الله هناك الفقهاء والمراجع هناك العلماء الربانيين هناك أصحاب الصلاح والإخلاص اطلب منهم أن يدعو لك. يمكن أنت بينك وبين هناك مانع يمنع من استجابة دعائك اطلب من أهل الخير من أهل الصلاح من أهل العبادة أن يدعو لك بالدعاء الصالح فربما استجاب الله ببركة هؤلاء. ادعوني أستجب لكم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير على نهج أئمة أهل البيت وأن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.